بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح بالسند الثاني، رجاله رجال الصحيح، وكذا بالسند الأول إلا محمد بن يحيى ابن أيوب، وقد قال مسلمة إنه ثقة حافظ كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث موضوعه الطلاق، وبالأخص طلاق السنة، أي الطلاق الذي هو على السنة. الطلاق الذي على السنة أن يطلقها وهي طاهر، أي ليست في حال حيضها، في طهر لم يمسها فيه، لم يجامعها فيه. هذا معنى قوله طلاق السنة تطليقة، وقوله وهي طاهر، وقوله في غير جماع. هذه ثلاث فقرات في الحديث. الفقرة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة، هذا على السنة حيث لا يكرر. الفقرة الثانية أن يطلقها وهي غير حائض، وهي في طهرها أو في حملها، أنها لا تكون حائض فقط. الفقرة الثالثة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وعلى ذلك نقل الإجماع، نقله ابن المنذر وابن حزم والقرطبي وغير واحد منهم شيخ الإسلام، قال في مجموع الفتاوى في المجلد 20 479، فقد ثبت بالنص والإجماع أن السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وقد مضى بعض الطهر. وهو في سياق كلامه على الطلاق ذكر هذه الجملة، وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى 33 صفحة 5: الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ومنه ما ليس بمحرم. فالطلاق المباح باتفاق العلماء هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضها بعد أن تغتسل، وقبل أن يطعها، قبل أن يطعها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها. وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة. فإن أراد أن يرتجعها في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد. وإن تركها حتى تنقضي العدة فعليه أن سرحها بإحسان فقد بانت منه. فإن أراد أن يرتجعها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك، لكن يكون بعقد، يعني تزوج زواج جديد، يعني يسمى رجعة، كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره ثم ارتجعها في العدة، أو تزوجها بعد العدة، أو أراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم. فإن طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما حرم الله ذلك ورسوله، وحينئذ فلا تباح له إلا بعد أن تزوجها غيره، النكاح المعروف الذي يفعله الناس إن كان الرجل راغبا في نكاح المرأة ثم يفارقها. ونظير هذا الحديث حديث ابن عمر في البخاري 5251 ونحوه أيضا بعده، ومسلم 1471 عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له رسول الله مره فليرتب ليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. وفي حديث ابن مسعود الذي عندنا زيادة تطليقة، فيه زيادة أنها مرة واحدة، وقد كررنا قراءة هذا الحديث لأنه أصلا في الباب حديث ابن عمر. قال أجمعت الأمة أنه يقول على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه. كلمة غير رضاها فيه نظر، يحرم طلاق الحائض ولو طلقها أثم ووقع طلاقه على ما دل عليه هذا الحديث إلى آخره. قال بعد ذلك نقل عن بعضهم شيئا من القول قسمه شذوذا، ثم قال به قال العلماء كافة، أي بما دل عليه هذا الحديث، ودليلهم أمره برجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة. قد صرح ابن عمر أنها احتسبها. وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها كما ذكرنا، هذه الرجعة مستحبة لا واجبة، هذا معنى مذهبنا، إذا أراد أن يمضيها أمضاها ويكون آثما على أنه أحدثها في حال حيضها. ومعنى قوله قبل أن يمس أي قبل أن يطأها، فيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه. ثم قسم الطلاق هنا إلى أقسام، فقال قال أصحابنا الطلاق أربع أقسام: حرام ومكروه وواجب ومندوب، ولا يكون مباحا مستوي الطرفين. الواجب في صورتين، وهما في الحكمين إذا بعثهم القاضي عند الشقاق بين الزوجين وعند الشقاق أو عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهم الطلاق. وفي المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر، مولي يعني الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق، فالأصح أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية. والمكروه أن يكون حال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فيه كلام لكن عليه يحمل. والحرام في ثلاث صور: أحدها في الحيض بلا عرض، قال هكذا في الحيض. الثاني في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل. الثالث إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها، يعني حرام عليه أن يطلقها قبل أن يقسم لها ثم يطلقها، لا يجوز له أن يطلقها وهو فيما يتعلق بإثمه على عدم العدل بجانب آخر. المندوب هو أن لا يكون المرأة عفيفة، أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخاف أو أحدهما أن لا يقيم حدود الله، وليس المقصود عفيفة بمعنى أنها زانية، لا، يقصد عفيفة أنها لا تحتجب، أنها تصافح الرجال، أنها تنظر، أنها كذا نحو ذلك. أما الفاحشة لا يجوز أن يبقيها معه، زاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة كما قال الله عز وجل. وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندنا، وحديث ابن مسعود يدل على أنه بدعة. قال مالك الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هو بدعة. قال ابن قدامة بعد هذا التقسيم الذي أشرنا إليه الذي قرأناه من كلام النووي، ذكره ابن قدامة أيضا، يعني لعله أخذه عن ابن قدامة لأنه سلك مسلكه في التأليف في الأسيمة في المجموع، ذكر الثالث والرابع، ذكر الواجب منه، ذكر المحظور. قالوا أما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، هذا في أول الطلاق من كتاب المغني، لأن المطلقة خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله قال الله يطلقهن لعدتهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاق في قول عامة أهل العلم. قال المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن علي وهشام الحكم. ابن علي ضال تزلي. والشيعة قالوا لا يقع طلاق لأن الله تعالى أمر به في قبول العدة. إذا طلق في غيرها في غيره لم يقع كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمر في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره. واستدل على وقوعه بحديث ابن عمر. وفي الباب أيضا حديث ابن مسعود. وروى النسائي بإسناده عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. بعد طلاقها تعتد. طلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ففي حديث ابن مسعود تعتد بعد ذلك بحيضة. قال ابن قدامة رحمه الله بقوله ثم تعتد بعد ذلك بحيضة طلق في غير جماع واحدة ثم يداها حتى تنقضي عدتها. قال ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يطلق أحد للسنة فيندم. أي الذي يطلق للسنة ما يندم لأنه تريث وانتظر بحيث أنه إن كان له رغبة راجع أهله وما يتركها إلى ثلاثة أشهر مرة بعد مرة ثلاث قروء أعني كل حين وهو يطلقها ولا يقربها إلا لزهده فيها وعدم رغبته فيها البتة. فما ذلك شبيه خيار المجلس حتى لا يندم. شبيه الخيار في البيع. أما كلمة لحيضة أن تعتد بعد ذلك بحيضة هذا الحديث فيه طلاق البدعة بأنواعه الثلاث ثم فيه أنها ثم أخرى ثم تعتد بعد ذلك أي بعد أن تنتهي القروء المذكورة بحيضة. فإن القرآن دال على أنها تعتد المطلقة ثلاثة قروء وإن كانت من ذوات الأشهر فثلاثة أشهر الكائسة والصغيرة. وهذا هو الأصوب. إلى هنا بارك الله فيكم.